فيض المولى يجلو أسرارا وبيانا.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان. آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن.
برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا.
إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا،
للرشد وزدنا
إيمانا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ كما نبدأ دائما بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، هذه الحلقة الرابعة، الحلقة الرابعة في السياق، سياق الحديث عن هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة تحت قيادة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تلك الهجرة المباركة التي غيرت وجه العالم. نستخلص العظات ونتعلم الدروس ونتربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني آثرنا أن يكون شهر المحرم، وهذه الجمعة الرابعة فيه، كله نتحدث فيه عن هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وربما يعني يقدر الله عز وجل أن نستكمل في صفر حسبما يقدر العزيز العليم جل وعلا. نقدم بين يدي هذه الحلقة أقوال علماء ليسوا بمسلمين، ولكنهم منصفون يتحدثون عن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعطر بداية الحلقة بهذه الأقوال العقلانية البحتة. ليسوا مسلمين، وليسوا متدينين، ولا يعرفون إلا الحيادة العلمية المطلق، وهم يتحدثون عن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما يقول الناس، إن الحق هو ما شهدت به الأعداء، أليس كذلك؟ فنرى مهاتما غاندي، تعرفون جيدا المهاتما غاندي، يقول: أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر، لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه، صدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه، وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه. هذه أقوال المهاتما غاندي اللي كانوا يعبدوا البقر في الهند، يعني المفكر الفرنسي لامارتين يقول: إذا كانت الضوابط التي نقيس بها عبقرية الإنسان هي سمو الغاية والنتائج المذهلة، لذلك رغم قلة الوسيلة فمن ذا الذي يجرؤ أن يقارن أيا من عظماء التاريخ الحديث بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في عبقريته؟ فهؤلاء المشاهير، لامارتين يقول، هؤلاء المشاهير لمعظماء التاريخ الحديث صنعوا الأسلحة وسنوا القوانين وأقاموا الإمبراطوريات، فلم يجنوا إلا أمجادا بالية لم تلبث أن تحطمت بين ظهرانيهم. لكن هذا الرجل لم يقود الجيوش ويسن التشريعات ويقيم الإمبراطوريات ويحكم الشعوب ويروض الحكام فقط، وإنما قاد الملايين من الناس فيما كان يعد ثلث العالم حينئذ. ليس هذا فقط، بل إنه قضى على الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار والمعتقدات الباطلة. مونتجومري، ماذا يقول مونتجومري عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ يقول: إن استعداد هذا الرجل لتحمل الاضطهاد من أجل معتقداته، وإن الطبيعة الأخلاقية السامية لمن آمنوا به واتبعوه واعتبروه سيدا وقائدا لهم، إلى جانب عظمة إنجازاته المطلقة، كل ذلك يدل على العدالة والنزاهة المتأصلة في شخصه. فافتراض أن محمدا مدع افتراض يثير مشاكل أكثر ولا يحلها، بل إنه لا توجد شخصية من عظماء التاريخ الغربيين لم تنل التقدير اللائق بها مثل ما فعل بمحمد. الدكتور زويمر ماذا يقول عن نبينا محمد؟ يقول زويمر، كل دول مفكرين غربيين، يعني: إن محمدا كان ولا شك من أعظم القواد المسلمين الدينيين، ويصدق عليه القول أيضا بأنه كان مصلحا قديرا وبليغا فصيحا وجريئا مغوارا ومفكرا عظيما. ولا يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات، وهذا قرآنه الذي جاء به، وهذا تاريخه، يشهدان بصحة هذا الادعاء. تلاحظون انه لم يذكر النبوة، صفات بشرية بحتة، ولكن كما قالوا لو لم يكن محمد رسولا لكان بشرا في مستوى الرسول، لو لم يكن محمدا رسولا لكان إنسانا في مرتبة الرسول. أقول كلام الدكتور زويمر تاني: إن محمدا كان ولا شك من أعظم الخواد المسلمين الدينيين، ويصدق عليه القول أيضا بأنه كان مصلحا قديرا وبليغا فصيحا وجريئا مغوارا ومفكرا عظيما، ولا يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات. وهذا قرآنه الذي جاء به، وتاريخه يشهدان بصحة هذا الادعاء. بن حسين أقول تاني لم يذكر النبوة، صفات بشرية بحتة، ولكنه وجد أن محمدا كان في القمة بالنسبة لهذه الصفات الإنسانية البعت بدون نبوة. يعني أنه لو قال أن محمد رسول الله يبقى أسلم. برنارد شو الإنجليزي العجوز المفكر فيلسوف، ماذا يقول عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ يقول: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. هذا النبي الذي وضع دينه دائما موضع الاحترام والإجلال، فإنه أقوى دين على هضم جميع المدنيات خالدا خلود الأبد. وإني أرى كثيرا من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على بينة، وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في هذه القارة، يعني أوروبا. يقول برنارد شو: وإني أرى كثيرا من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على بينة، وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في هذه القارة، يعني أوروبا. إن رجال الدين، ما زال برنارد شو يقول: إن رجال الدين في القرون الوسطى ونتيجة للجهل أو التعصب قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة، لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمسيحية، لكني اطلعت على أمر هذا الرجل فوجدته أعجوبة خارقة. محتاج أن أعيد قول برنارد شو. يقول برنارد شو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. هذا النبي الذي وضع دينه دائما موضع الاحترام والإجلال، فإنه أقوى دين على هضم جميع المدنيات خالدا خلود الأبد. وإني أرى كثيرا من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على بينة، وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في هذه القارة، يعني أوروبا. إن رجال الدين في القرون الوسطى ونتيجة للجهل أو التعصب قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة، لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمسيحية، لكني اطلعت على أمر هذا الرجل فوجدته أعجوبة خارقة، وتوصلت، ما زال برنارد شو يقول، وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية، بل يجب أن يسمى منقذ البشرية. وفي رأي برنارد شو يعني أنه لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو إليها البشر. تولستوي فكر الروسي: يكفي محمدا فخرا أنه خلص أمة ذليلة دموية من مخالب شياطين العادات الذميمة، وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم. وإن شريعة محمد ستسود العالم بانسجامها مع العقل والحكمة. يكفي محمدا فخرا، تولستوي يقول: يكفي محمدا فخرا أنه خلص أمة ذليلة دموية من مخالب شياطين العادات الذميمة، وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم. وإن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. دي أقوال علماء مفكرين ساسة فلاسفة عقلانيين يقيسون الأمور بالميزان العقلي فقط بدون عاطفة دينية، مش مسلمين، ليسوا مسلمين، ولكنهم حينما درسوا شخصية محمد صلى الله عليه وسلم وجدوا هذا الكلام الرائع الذي نفتقر به كمسلمين. مش عشان صادر منهم، لا، ده عشان صادر عن ناس محايدين، مش احنا اللي بنقوله، ده ناس بحثوا ودرسوا ونقبوا في الكتب فوجدوا هذه الشخصية الرائعة فلم يجدوا بدا من الاعتراف بها وبعبقريتها وبجمالها وبعظمتها وبرقيها. احتمال في اخر الحلقة اعيد تاني الاقوال عشان تبقى لوحيدة كده، ممكن يعني تبقى وثيقة، يعني ممكن تزاع كوثيقة يعني الاقوال السبع مفكرين دول، ده لو كان في وقت. في مفكر تاني اسمه جاري ميلر وضع كتاب اسمه القرآن المذهل. جاري ميلر يعني كان مسيحي وأسلم، كان نصراني وأسلم. هذا الكتاب اللي هو القرآن المذهل لجاري ميلر، نتصفحه كده ونشوف ماذا قال جاري ميلر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، كان أول ما أذهل ميلر وصيغة التحدي التي برزت له في مواضع كثيرة في القرآن، يعني قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبيدنا فأتوا بسورة، في آية أخرى فأتوا بعشر سور مفتريات وادعوا من استطعتم، فأتوا بسورة من مثله. ده أول ما جذب ميلر إلى أن يقرأ القرآن، هذه الصيغة التحدي: فأتوا بسورة قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فدخل الباب من أو دخل للقرآن من هذا الباب، باب التحدي، اللي هو طبعا المفكرين دول عندهم برضو تحدي فكري. دخل الرجل الحلبة متحديا وخرج منها منبهرا بما وجده، واستعرض هذا الذي سنقول بعد قليل، وهي نتائج تدبره كما جاء في كتابه القرآن المذهل، حكاية جاري ميلر صاحب كتاب القرآن المنزل. وأجيب لك سورة الغلاف الوقت عشان تعرف أن الكلام بتاعنا دائما موثق. اللي علمنا التوثيق السلف عن 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 اللي علم العنعانة دي علم الرجال أصح علم على وجه الأرض على الإطلاق. فتعلمنا التوثيق من علم الرجال. يقول دكتور جاري ميلر: لا يوجد مؤلف في العالم يمتلك الجرأة أو الجرأة ويؤلف كتابا ثم يقول هذا الكتاب خال من الأخطاء، ولكن القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على العكس. الصلاة طبعا أنا بصليها، يعني طبعا بيصلوش عن النبي، أنا بصلي النبي لأنما ما ينفعش يجي سيرة النبي محمد دون أن أصلي عليه. القرآن الذي جاء به محمد على العكس تماما، اللهم صلي على محمد. نحن الخير اللي احنا فيه كلنا على يد محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله رحمة للعالمين وإحنا من العالمين. محمد رسول السلام والأمن والأمان والطمأنينة والخير والحب اللي بين الناس، اتعلمنا كل ده في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الذي جاء به محمد يقول لك لا يوجد أخطاء، بل يتحداك أن تجد فيه أخطاء ولن تجد. ده كلام ميلر، قال ما فيش مؤلف في العالم يمتلك الجرأة ويؤلف كتابا ثم يقول هذا الكتاب خالي من الأخطاء. لا، القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فيش ولا خطأ في أي حرف في أي آية في أي سورة في القرآن. اثنين، لا يستعرض القرآن أيضا من الأحداث العصيبة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم. وده لو كان زعيم دنيوي أو زعيم تاريخي، لو كان زعيما دنيويا تاريخيا كان استعرض أحداث عصيبة مرت به، لأنه لما بيؤرخوا نفسهم والأسرهم والعائلاتهم والآباءهم وأجدادهم وقولهم مهم. لا، محمد لا، صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم نبي يوحى إليه، قرآن كله من عند ربنا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ربنا بيقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. تعرف معنى الآية دي إيه؟ يعني لو زود في القرآن حرف أو آية هناخد منه الرسالة. لأخذنا منه باليمين يعني هناخد منه الرسالة، ما فيش مسامحة ولا مجاملة ولا مهادنة مع من يبتدع في دين الله عز وجل. ففي أحداث عصيبة مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يضمنها القرآن ده لو كان داعيا وحاشاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مثل وفاة زوجتي خديجة مثلا، ما جاتش بالقرآن دي القصة دي، خلي بالك ده كلام ميلر مش كلام. زوجته خديجة مثلا لم تذكر في القرآن، أو وفاة بناته وأولاده، مش أحداث ضخمة في حياته، أحداث عصيبة وأصابته بحزن شديد ومشاعر متباينة، كان ممكن أن تذكر هذه الأحداث العصيبة لم تذكر. فده لفت نظر مين؟ ميلر. بل الأغرب كلام لسه الميلر، أن الآيات التي نزلت تعقيبا على بعض النكسات في طريق الدعوة كانت تبشر بالنصر، زي مثلا لما نزلت 60 آية في سورة آل عمران، خلي بالك تعقب على أحداث أحد، خلي بالك دائما أريد هذه المقولة، يعني نزلت بعد أحد 60 آية في سورة آل عمران كلها تعقب عن الحدث وتدرس وتعظ وتنقع وهكذا. نكمل بمشيئة الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير والذي كنا نتحدث قبله عن القرآن المذهل، الكتاب لجاري ميلر. وقال فيه إيه عن القرآن وعن النبي الذي جاء بالقرآن؟ يعني عشان الكلام يسترسل قبل الفاصل وبعده فبنقولها من الأول. يقول ميلر: لا يوجد مؤلف في العالم يمتلك الجرأة ويؤلف كتابا ثم يقول هذا الكتاب خال من الأخطاء، ولكن القرآن على العكس تماما يقول لك لا يوجد أخطاء، بل يتحداك أن تجد فيه أخطاء ولن تجد. اثنين، ما زال الكلام لجاري ميلر صاحب كتاب القرآن المذهل، وهجيب لك صورة الغلاف إن شاء الله عشان احنا بنوثق كل ما نقول. يقول: لا يستعرض القرآن أيضا من الأحداث العصيبة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو مش زعيم دنيوي ولا تاريخي ولا قومي محدود الأهداف، لا، ده نبي يوحى إليه. وطبعا خد الزعامة وخد القيادة وخد الإمامة، كل هذه الصفات، ولكنه نبي يوحى إليه. هو ده الفرق، هذا هو الفرق بين المصلح محمد صلى الله عليه وسلم وبين غيره من المصلحين، بين الزعيم محمد صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الزعماء، بين القائد محمد صلى الله عليه وسلم وبين غيره من القوات. إن النبي صلى الله عليه وسلم نبي يوحى إليه، يوحى إليه، يبقى هو مش مؤلف القرآن. فجت وفاة زوجته خديجة، أو وفاة أبنائه وأولاده، ما جاتش في القرآن. بل الأغرب أن الآيات التي نزلت تعقيبا على بعض النكسات والهزائم في طريق الدعوة كانت تبشر بالنصر، وتلك التي نزلت تعقيبا على الانتصارات كانت تدعو إلى عدم الاغترار والمزيد من التضحيات والعطاء. ده وجهة نظر من جاري ميلر لما قرأ القرآن وقرأ سيرة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، فوجد هذه المذهلات إن صح التعبير التي ملأت عقله باليقين الكامل أن هذا النبي ليس داعيا ولا مدع، وإنما نبي يوحى إليه. بعد كده أسلم جاري ميلر يعني. ولو كان أحد يؤرخ لسيرته، ما زال ميلر يقول يعني، ولو كان أحد يؤرخ لسيرته لعظم من شأن الانتصارات وبرر الهزائم، زي ما بنشوف في التاريخ الحديث وتاريخ الزعماء التاريخيين وكده. ولكن القرآن فعل العكس تماما، لأنه لا يؤرخ لفترة تاريخية بقدر ما يضع القواعد العامة للعلاقة بين الناس بوحي من الله عز وجل. ولذلك دائما كنا نقول بفضل الله ونعمته ومنته علينا، ووضعنا فروقا كثيرة بين القصة القرآنية والتاريخ البشري، التاريخ البشري لو بيتكتب يعني. وكنا خدنا التاريخ الفرعوني كمثال يعني، تاريخ الفراعنة. وهناك فرق هائل بين القصة القرآنية وبين التاريخ البشري. يعني ممكن نعيده بس هيضيع مننا الطريق، لا يعني ان شاء الله ممكن نؤكد عليه في حلقات اخرى بمشيئة الله عز وجل. الفرق بين ما كتبه البشر من تاريخ واحداث وبين ما انزله الله عز وجل على قلب نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم من قصص. هذا لهو القصص الحق، الثاني طبعا قصص مخترع كاذب متلون بأهواء البشر اللي هو التاريخ البشري يعني. إن شاء الله هذا موضوع شرحه يطول، إنما اللي جابه هنا كلام ميلر. القرآن لا يؤرخ لفترة تاريخية، لا، ده قرآن كتاب هداية، فمن تبع هداية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بسورة البقرة. في سورة طه: فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. القرآن كتاب هداية وهدى من أمراض خمسة هي على سبيل التحديد، اتنين في البقرة وثلاثة في طه. اللي في البقرة الخوف والحزن، وفي طه الضلال والشقاء والضنك. بالله عليك، في البشرية الوقتي بصفة عامة ولا في مصر والمنطقة العربية بصفة خاصة أمراض أكتر من الأمراض دي؟ الخوف والحزن والضلال والشقاء والضنك. ربنا يقول لك منزل القرآن، يقول لك جل وعلا، يقول لك: إن هداي هو المخرج وهو الشفاء وهو العلاج الناجع من هذه الأمراض. ده اللي عايز يشفى، إنما اللي عايز يعني يتلاته خايف وحزنان وفي ضلاله وشقاء وضنك يخليه بعيد عن القرآن. نمرة ثلاثة، ما زال ميلر يقول، ده خلص الكتاب على فكرة. توقف ميلر عند قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. مشيرا إلى التجربة التي أجراها أحد الباحثين في جامعة تورنتو عن فاعلية المناقشة الجماعية، بيبحثوا كل حاجة بدقة متناهية، علم، وكله في خدمة الإسلام. فيها جمع أحد الباحثين أعدادا مختلفة من المناقشين، يعني اللي هم بيعملوا مناظرات، اللي هم بيعملوا مناظرات والتوك شو كده، فجمع أعداد مختلفة منهم وقارن النتائج، فاكتشف أن أقصى فاعلية للنقاش تكون عندما يكون عدد المتحاورين اثنين. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفراد. أقصى فعالية للنقاش تكون عندما يكون عدد المتحاورين اثنين. لو زنوا على اثنين ما تبقاش النتائج بتاع المناقشة مرضية. ثلاثة أربعة خمسة زي ما تشوف انت في المناظرات البشرية، كن قاعدة كده في عشرة كلهم بيكلموا مرة واحدة. لما انت عايز توصل لنتيجة حاسمة للنقاش ومرضية وصحيحة، خلي المناقشة بينك وبين واحد تاني بس اثنين. ده القرآن اللي علمنا كده، وميلر اكتشف هذا الاكتشاف في القرآن الكريم وأكله بحث علمي منشور في مجلته. أربعة، ما زال الكلام لميلر يقول: هناك سورة كاملة في القرآن تسمى سورة مريم، سورة مريم عليها الصلاة والسلام، سورة مريم أم عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذه السورة فيها تشريف لمريم بما لا مثيل له في الكتاب المقدس، ده كلام واحد منهم يعني. وجد ان القرآن بيتحدث عن مريم بتقديس اكتر من اللي جاء في الكتاب المقدس بتاعهم، بينما لا توجد سورة باسم عائشة مثلا او فاطمة حبيب النبي عليه الصلاة والسلام. والله انا لما قرأت برضو كتاب ميلر يعني ممكن معلومات ما تلفتش نظرنا احنا كمسلمين لان احنا في الحدث يعني في الموضوع، انما لما واحد يبقى بعيد ويشوف الصورة فعلا ما فيش صورة باسم عائشة حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام، التقية النقية الزاهدة العالمة الفقيهة المعلمة حبيبة رسول الله وزوجته في الدنيا والآخرة ولو كره الكافرون، عائشة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، بس لم تذكر بالاسم في القرآن، لم توجد سورة كما وجدت سورة لمريم عليها السلام، يعني ما لفتش نظرك الحتة دي؟ لو كان ده بقى يعني كتاب بشري ولو كان محمد داعيا وحشا كان جاب سورة باسم عائشة او اسم فاطمة الزهراء التي يعني كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما، ودي من الكاملات، كاملوا من الرجال كثيرون ولم يكنوا النساء الا ومنهم فاطمة. خلي بالك من الحقيقة التانية دي، عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ذكر بالاسم 25 مرة في القرآن، في حين ان النبي محمد لم يذكر الا 5 مرات فقط. ده مش دليل يعني بأفضلية عيسى على محمد اطلاقا، بس ده يعني ملاحظة بشرية من ميلر لان القرآن من عند الله عز وجل مش من عند محمد، لم يؤلفه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، محمد خاتم الانبياء افضلهم امامهم باتفاق لا يماري في هذا احد، انما ذكر عيسى 25 مرة محمد ذكر 5 مرات، ده ملاحظة ميلر. نمرة 5 في النقاط اللي قربت ميلر من الاسلام، جاري ميلر صاحب كتاب القرآن المذهل، يرى المنكرون للوحي والرسالة ان الشياطين هي التي كانت تملي على الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به، والقرآن يتحدث يقول وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ربنا اللي قال، ربنا هو الذي قال وما تنزلت به الشياطين، ان اعداء محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بيقولوا ان الشياطين تملي عليه بكرة واصيلة، هي اللي كتبت له القرآن يعني، فربنا قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. طيب هل يمكن ان تؤلف بالعقل بقى، العقل البشري بتاع ميلر يعني ويفكر واحنا بنفكر معاه، هل يمكن ان تؤلف الشياطين كتابا ثم تقول لا استطيع ان اؤلفه؟ يعني تقول وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. طيب ممكن الشياطين اللي هي املت على النبي عليه الصلاة والسلام القرآن زي ما يقول المنكرين الواحد، فممكن تقول اذا قرأت القرآن فتعوذ مني، اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ عقليا لا يجوز، مش كده؟ يبقى عقليا لا يمكن ان تقول الشياطين لا استطيع ان اؤلف هذا القرآن، وما تألفش كتاب وبعدين تقول تعوذ مني، لانه الشيطان قال حجة ضاحضة لأولئك الذين يقولون ان الشياطين كانت تملي على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. نمرة 6، لو كنت في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، ده ميلر بيقول، لو كنت في موقف الرسول هو أبو بكر محاصرين في الغار بحيث لو نظر أحد المشركين تحت قدميه لرأى محمدا وأبا بكر، مش كده؟ يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا، ده كلمة أبي بكر لمين؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. ألن يكون الرد الطبيعي على خوف أبي بكر من محمد إذا كان داعيا وحاشا أو كان بشر عادي، كان قال له مثلا دعنا نبحث عن باب خلفي نهرب منه أو أصمت حتى لا يسمعك أحد، لا ده لو كان بشر عادي كان تلبس به الخوف البشري الطبيعي، إنما محمد كان موصولا بالله عز وجل وكان ملء قلبه اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان الخوف لا يتسرب إلى قلبه قط، ولكن اليقين والطمأنينة والأمن في نصر الله عز وجل كان يملأ قلبه في أشد المواقف شدة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بهدوء: لا تحزن إن الله معنا. دي ملاحظة مين؟ ملاحظة جاري ميلر على الموقف، ان هو في هذا الموقف اللي كانت قريش كلها تطارده وتبحث عن رأسه وأبو بكر، كان موصولا بالله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا. هل هذه يعني يسأل ميلر يسأل، هل هذه عقلية كذاب أو مخادع، أم عقلية نبي ورسول يثق بعناية ربه له؟ أفلا تعقلون؟ احنا قلنا أن القرآن فيه 300 آية تتحدث عن العقل وتعلم قيمة العقل. احنا مش دين خرافات ولا أساطير ولا وهم، احنا دين عقل وإعمال سمع وبصر وفؤاد. 300 آية و16 آية تتحدث عن أولي الألباب. لما 7 نزلت سورة المسد قبل وفاة أبي لهب بعشر سنوات، يعني قعد 10 سنين يسمع: تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان كافرا ومات على الكفر. ظل 10 سنوات يسمع السورة دي، أبو لهب يسمع: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات له. كان امامه، شوف حسابات ميلر، يعني 365 يوم في 10 سنوات، يعني 3650 فرصة لاثبات ان هذا الكتاب. كان ممكن يقول: لا انا امنت بمحمد والكلام ده كله كلام مش مظبوط، مش كده؟ لانه قعد 10 سنين يسمع الاية دي، السورة دي عندي، سورة المسد. ولكن ما هذا التحدي؟ ما هو لازم تعمل العقل، هم يعملون العقل، واحنا يعني بفطرتنا وقلوبنا ومشاعرنا وأحاسيسنا وكل ما فينا نؤمن إيمانا جازما يقينيا أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل. ولكنهم لما بيجوا يدخلوا بقى، هم المستشرقين لما بيجوا يدخلوا الدين بيدخلوه بطريقة عقلية بحتة. فيقول ميلر: ما هذا التحدي؟ لم يسلم أبو لهب ولو بالتظاهر، وظلت الآيات تتلى حتى اليوم، ومات على الكفر. كيف يكون الرسول واثقا خلال 10 سنوات؟ يعني تبقى مكثفة من النبي صلى الله عليه وسلم، إن ما كانش وحي، يعني إن ما كانش وحي، إن كان بشر عادي بيألف كتاب، يعني إن ما كانش وحي لابد يقوله. إيه اللي يخليه واثق خلال 10 سنوات أن ما لديه حق لو لم يكن يعلم أنه وحي من الله عز وجل؟ كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بشرا يعني لا يوحى إليه، كان ممكن يخاف أن أبو لهب يعقب عليه طوال 10 سنوات، ولكنه يعلم تماما أنه رسول. وكان دائما يقول في يعني في شدة المحنة: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. اللهم صل على محمد وسلم تسليما كثيرا. طبعا فاضل كثير في كلام جاري ميلر القرآن المذهل، ولكن الحلقة أشار علي أخي الحبيب الأستاذ معتز أنها انتهت، وظل في أذني يقول نختم. فحاضر نختم على أمل أن نلتقي بحضراتكم بمشيئة الله عز وجل في لقاء الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وحتى نلقاكم أحبتي في الله، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، وها نؤمن.
فيض المولى يجلو أسرارا وبيان
في هذا القرآن.